الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ذكرنا فيما سبق في مناقشة الاستدلال بالآية المباركة ملاحظات أربع. الملاحظة الخامسة، ويمكننا الاستغناء عنها طبعا، لكن أشرنا إليها من أجل مزيد بيان عن الروايات الواردة في تفسير الآيات ونزولا عند رغبة الأحبة، التفت لذلك أنهم ذكروا بأن الروايات الواردة في تفسير الآيات يمكن تقسيمها إلى ستة أقسام. القسم الأول الروايات المفسرة للكتاب، ومن هذا القبيل ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، حيث فسر الإمام الآية بأن ذلك يكون يعني ظهور الدين عند خروج المهدي. ولذا قال الطبرسي في مجمع البيان الجزء الخامس صفحة 45، وقال أبو جعفر عليه السلام: إن ذلك يكون، يعني ظهور الدين الإسلامي على الدين كله، إن ذلك يكون عند خروج المهدي من آل محمد، فلا يبقى أحد إلا أقر بمحمد عليه السلام وهو المهدي. القسم الثاني الروايات التطبيقية، ومن هذا القبيل ما ورد في تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، بتفسير الصراط المستقيم أو بتطبيق الصراط المستقيم على أمير المؤمنين عليه السلام، كما روى ونقل في نور الثقلين الجزء الأول صفحة 20 عن الصادق عليه السلام بأن الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين. القسم الثالث الروايات المؤولة أو البطول، الروايات المؤولة أو البطون المشيرة يعني لبطون القرآن، لأن للقرآن باطن وللباطن سبعة أبطن، حتى في بعض الروايات إلى 700 باطن. ومن هذا القبيل ما ورد في تفسير أو في تأويل الآية وهي: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، تأويلها بأمير المؤمنين عليه السلام هو الأمانة التي عرضت على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال وإلى آخره. فهذا لعله من بطون القرآن الكريم كما قيل، كما في الكافي عن الصادق عليه السلام قال هي ولاية أمير المؤمنين. القسم الرابع التطبيق، تكون الرواية عفوا الآية مثلا عامة، هو عامة ولا مصادق متعددة، منها هذا المصدر فالصراط المستقيم عام، اهدنا الصراط المستقيم، عنوان الصراط المستقيم عنوان عام، تمام، له مصادق متعددة منها رسول الله هو صراط مستقيم، القرآن صراط مستقيم، أمير المؤمنين صراط مستقيم، هذا هذه مصادق. أما البطون لا، هذه ما تكون مصدر، لا تختلف المصدر عن البعض، المصدر يمكن يلتفت إليه، يلتفت له العرف لأن الآية عامة. أما البطن لا، لا عمومة في الآية، إن عرضنا الأمانة تتكلم عن أمانة، ما هي هذه الأمانة؟ الأمانة الدين، الأمانة التكاليف كما قيل. تأتي بعض الناس تقول لا، ولاية أمير المؤمنين هذه الأمانة، خلك من الدين والتكاليف وإلى آخر، الأمانة التي عرضت على كل شيء ولاية علي بن أبي طالب خصوصا، هذا معناته بطن من بطون القرآن، خصوصا وأنه خلاف الظاهر يعني.
والرواية أيضا تقدير
واحد، هنا إسناد مباشر
به هو،
وإن أسناد مباشر به هو، كيف تفرق عن المخالفة؟ فارق قلنا، تارة يكون لسان الآية عام كلها عنوان كلي، وهذا العنوان الكلي العام له مصادق متعددة، وتارة كأن الآية تشير إلى مصداق واحد، ويأتي بعض الأخبار ويقول هذا هو المراد، أليس لسانها عام ولا تتكلم عن قاعدة كلية كبروية، لا تشير إلى مصداق وتؤول بمصداق آخر. مثلا مثال آخر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا واضح، بالوالدين إحسانا يعني ماذا؟ يعني الأب والأم. تأتي لك بعض الروايات تقول أمير المؤمنين ورسول الله هما الوالدان، العلامة الطباطبائي في تفسيره يقول هذا من التطبيق، عفوا يقول هذا من البطون، هذا من التأويل ليس من المصادق، لا، لأن الآية واضح تتكلم عن مصداق معين بالوالدين يعني الأب والأم، هذا بحسب الظاهر المتعارف. تجيب تقول لا رسول، أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة، والآية كمل هذا، من البطون، من الذي يلتفت إليه؟ خلاف المتعارف. أما إذا قلت المصادق لا يلتفت إليها، يتوجه لها. القسم الرابع، الروايات المبينة لجزئيات الأحكام، يعني آيات الأحكام، وهذا من قبيل الروايات المخصصة لعموم الكتاب أو المقيدة لإطلاق الكتاب، وهذا من قبيل معتبرة أبي عبيدة الحذاء التي تقول لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، فإن هذه الرواية مقيدة لعموم الآية رقم 24 في سورة النساء، وأحل لكم ما وراء ذلك، حيث إن الآية تقول كل ما عدا المذكور من الأمهات والأخوات والعمات والخالات حلال، فجاءت الرواية وقيدت قالت لا تنكح المرأة على عمتها، يعني لا يجوز الجمع بين العمة وبنت الأخ، الخالة وبنت الأخ، وهنا وقع خلاف طبعا بين الشيخ الطوسي والمشهور. فالمشهور يقولون بإمكان تقييد الكتاب وتخصيص الكتاب بالخبر الآحاد، الشيخ الطوسي يقول لا ما يمكن، كما ذكر ذلك في العدة أيضا. القسم الخامس الروايات الموضحة لسبب النزول، وهذا من قبيل الأحاديث الكثيرة الواردة في آية الغدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، أو في آية التطهير حيث جمعها في تفسير البرهان وتفسير نور الثقلين. فهذه الروايات واردة في شأن نزول الآية. القسم السادس الروايات المبينة للناسخ من المنسوخ، كالرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام التي أوضحت نسخ الآية رقم 15 من سورة النساء التي قالت واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان في أول الشريعة أيام مكة حكم من ترتكب الفحشاء الحبس، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، هذا الحكم ما كان الرجم. حتى جاءت الآية الثانية من سورة النور.
لأنه جاء في الرواية أن رسول الله خرج حينما نزلت هذه الآية وقال فجعل الله لهم
سبيلا. حيث قالت الآية في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فأشارت الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام أن هذا من الناس، وأن كما في تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 227 وأن آية النور نسخت آية النساء. إذن فبحسب التتبع والملاحظة كما قال الأعلام يمكن أن نقول بأن الروايات الواردة في بيان الآيات القرآنية تنقسم إلى هذه الأقسام الستة. سؤال نريد جوابه، الرواية التي نقلها علي بن إبراهيم القمي في تفسيره والتي استدل بها البعض على قاعدة في العسر والحرج كتفسير للآية، من أي الأقسام الستة؟ هل هي من قبيل التفسير أو من قبيل التطبيق أو من قبيل البطول والتأويل أو من قبيل بيان جزئيات الأحكام أو من قبيل بيان سبب النزول أو من قبيل الناسخ والمنسوخ؟
هو اللي يشمل الكلام
الرواة الواردة بعد في بيان الآيات القرآنية عموما، كل الروايات الواردة في بيان الآيات القرآنية تندرج ضمن هذه الأقسام الستة. وليس ذلك على سبيل الحصر، لعلك قد تصل إلى قسم سابع وقسم ثامن الله العالم، لكن بحسب الاستقصاء هو ذلك. نعم، كلها تندرج ضمن هذا إذا كانت أخبار غير محفوفة بالقرائن القطعية. من حيث الإسناد طبعا، أما من حيث الحكم فيمكن تحصيص الكتاب وتقييد الكتاب بخبر، لكن هذا من حيث الحكم العملي.
الوارد في بيان أخبار النزول هذا لا علاقة لنا بالإسناد.
من روايات التفسير مثلا مولانا الروايات التي فسرت معنى العرش بأنه كناية عن السلطنة الإلهية لا أنه عرش فوق السماء الرابعة عند البيت المعمورة ويكون تحت الكعبة التي هي وتكون الكعبة تحته في الأرض بناء يعني. فالروايات هذه محمومة بالعقل، العقل قرينة قطعية يقول لا يمكن أن يكون لله عرش مادي، فلا بد أن يكون له كناية عن السلطنة والهيمنة الإلهية. إذ إذا كان إذا كان روايات سبب النزول أنت تريد أن تقول في هذا أنزل الله عز وجل لله إيه نعم هذا الكلام أن تقول أنزل الله مثل الأرض. فمثلا هذه الرواية الواردة في تفسير القمي بحسب ظاهرها أن سبب نزول الآية هو قضية وحادثة الإسراء والمعراج، وأنه حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله دعا بهذا الدعاء أن الله يهون على أمته. لاحظ الرواية مرة أخرى في تفسير علي بن إبراهيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه فإنه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله أن هذه الآية مشافهة الله لنبيه لما أسرى به إلى المنتهى، وإذا الورق منها تضل أمة من الأمم، فكنت من ربي كقاب قوسين أو أدنى كما حكى الله عز وجل، فناداني ربي تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه فقلت أنا مجيبه عني وعن أمتي، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فقلت سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فقال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فقلت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخرة. فكأنما الرواية تشير إلى أن سبب نزول هذه الآية في حادثة الإسراء والمعراج، مع أن الإسراء والمعراج كان أيام مكة والآية نزلت في المدينة المنورة، واتفق الأعلام قاطبة على أن الإسراء والمعراج كان في مكة، لكن اختلفوا هل في السنة الأولى في السنة السادسة في السنة السابعة إلى أن قال بعضهم السنة العاشرة فقط، مع أن الآية هذه آية مدنية ليست مكية. كيف؟ لكن ما في إسراء ومعراج في المدينة، حتى لو تكرر حدث الإسراء والمعراج كما قال بعضهم لكنه كله في مكة وليس هناك إسراء ومعراج في المدينة. فالآية إذن كيف نوفق بين كونها نازلة في حادثة الإسراء والمعراج من جهة كما هو ظاهر تفسير القمي مع أن الآية مدنية؟ هذا مما يوجب التوقف والتأمل بناء على أنها من آيات القسم الخامس رواية سبب النزول، إلا أن يقال بأنها تندرج في ضمن القسم الثالث يعني من روايات البطول والتأويل، وهذا علمه عند ربي بعد حقيقة الإسراء بالنبي والمعراج كيف، هل هو بمعنى العروج الروحاني، وهذا ممكن أن يحدث في كل حين وفي كل آن. ما رأيكم في ذلك؟
ما في كلمة الرواية على أنها مقارنة
إن هذا هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام إن هذه الآية الآية تكلم عن الآية مشافهة الله لنبيه لما أسرى به، يعني نازلة وحاصلة لما أسرى به. معنى أنها صارت الآية متى؟ صارت الآية في مكة، معنى أنها نزلت الآية في مكة مثلا.
هي مشافهة الله لنبيه أثناء الإسراء والمعراج، لكن الذي نزلت في القرآن في المدينة، ففي مانع من هذا يعني؟ يعني هي واضح أن واضح من الرواية أنها تكفي ما حصل بين النبي والله.
خوش.
أما أنها نزلت مقارنة لهذا الحدث الذي حصل خافيا عن المؤمنين، أما أنها نزلت متأخرة حاكية لهذا.
ولذلك قلنا احتملنا. قلنا لعلها ناظرة إلى أسباب النزول، فإذا كان كذلك هذا ما ينسجم مع اتفاق الأعلام قاطبة على أن كل آيات سورة البقرة مدنية حتى آخر سورة. أما لو قلنا الله العالم لا نعلم الواقع، لعلها من روايات البطون مثلا أو التأويل أو إلى آخر، حقيقتها ما هو، هل هو معراج في المدينة صار، أو لعله حتى لو كان معراج في مكة مثلا كاحتمال، لكن النبي أمر بتبليغ الآية مثلا في، وإلا إذا كان هناك خلاص نزلت عليه الآية، لا معنى نقول صارت المشافهة وبلغ بالآية وعلمت له الآية لكنه نزلت عليه في المدينة، لا معنى لهذا بعد. خلاص بعد بما أن الحادثة وهذه الآية حصلت يعني نزلت على النبي الآية وقعت المشافهة، فلا بد أن نقول من البطون إذن. والله العالم بالحقائق. الملاحظة السادسة، مولانا لا تسعد، إن المستدل استدل بتفسير علي بن إبراهيم القمي، وهو من أهم تفاسيرنا الإمامية. مرحبا السادسة. إن المستدل قد استدل بتفسير علي بن إبراهيم القمي، وهو من أهم تفاسيرنا الواصلة لنا، باعتبار أن علي بن إبراهيم القمي من أعيان الطائفة كما قال النجاشي في حقه: ثقة في الحديث ثبت معتمد، صحيح المذهب سمع فأكثر، وفي كتبنا الأربعة عنه 7140 رواية. 7140 رواية روى الكلين عن 4957، يعني قرابة 5000 رواية في الكافي كلها عن علي بن إبراهيم، فهو من أعيان المذهب وتفسيره من أهم التفاسير. ولأجل ذلك كيف؟ قلت يعني الروايات في الكتب 4-7000 في الكافي 4957 أكثر نقلا عن معجم رجال الحديث السيد أخوي، إذا عندكم مصدر آخر لا أعلم. لعل بعد هذا بعد يزيد المسألة، جزاكم الله خير. لعل يصل على كل حال، جزاكم الله خير. والتفسير هذا متفق على وجوده أن لعلي بن إبراهيم تفسير، لم يقع ذلك محل أخذ ورد بين الأعلام، وصرح بتفسيره النجاشي حيث قال له كتاب التفسير، وصرح به الطوسي حيث قال له كتب منها كتاب التفسير، بل صرح العامة كالذهبي حيث قال له تفسير فيه مصائب. يروى عن أبي داود وابن عقدة وجماعة، فلم يختلف اثنان في وجود تفسير لعلي بن إبراهيم، وقد اختصره ابن العتايقي الحلي، كان عنده واختصره، وكان ابن العتايقي من أهل القرن الثامن كما ترجم له صاحب روضات الجنات، وذكر أن لابن العتايقي كتابا مختصرا لتفسير علي بن إبراهيم القمي فيما يقرب من 10000 بيت. فيما يقرب من 10,000 بيت عندنا منه نسخة عتيقة، إلا أنه مع الأسف لم يوجد شيء من هذا المختصر، لم يصلنا يعني فعلا اليوم لا يوجد هذا المختصر الذي اختصره ابن العتايقي لكتاب تفسير القمي. وقد كان كتاب تفسير القمي غير موجود، إذا موجود أفضل مختصر تفسير القمي لابن العتايق الحل الذي كان موجود في القرن الثامن. متى هذا؟ جيد، إذا موجود زين، يعني اللي عندي الآن بحسب البحث ليس موجودا، لم يصمم فعلا. خب، ومع الأسف فإن هذا المختصر الذي كتبه ابن العتايقي ليس موجودا اليوم. لا بس جيد. وكتاب تفسير القمي كان من سورة الفاتحة إلى سورة الناس تفسيرا كاملا، وقد نقل عنه بحسب المراجعة والملاحظة الأعلام من المحقق الحلي في المعتبر الجزء الثاني صفحة 577، والعلامة في منتهى المطلب صفحة 726، صفحة الجزء الأول صفحة 520، والشهيد الأول في البيان صفحة 195 إلى آخر. لو تتبع العلماء في كل قرن كانوا ينقلون عن كتاب علي بن إبراهيم القمي، وهنا سلسلة كاملة من الأعلام ومصادر متعددة أقتصر على ما نقلته، بل حتى المفسرين نقلوا عنه في موارد متعددة. فإذا علي بن إبراهيم لا إشكال في جلالته وعلو قدره، وتفسيره لا إشكال في أن له تفسير، إنما الإشكال وقع في النسخة الموجودة لتفسير علي بن إبراهيم اليوم، والإشكال من جهات ثلاث نشير إليها. إن تمت فهذا التفسير لا يعتمد عليه ولا يصح الركون إليه في تفسير الكتاب، إنما معيد شاهد ليس إلا. وإن ما تمت فنعتمد عليه، ونشير إلى المهم منها. الجهة الأولى أنه النسخة الموجودة لعلي بن إبراهيم لا يعلن هوية ناسخها، فإن أبا الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليهما السلام نقلها عن رجل، وهذا الرجل هويته غير معلومة، ناهيك عن أن نفس أبي الفاضل فيه كلام وغير موثق في كلمات الرجاليين. إذا النفس الذي نقل لنا هذه النسخة وهو أبو الفضل، ومن نقل عنه أبو الفضل لا طريق لتوثيقه أصلا، فلعل أبا الفضل والله العالم، أو من ينقل عنه أبو الفضل والله العالم دس غير بدل في هذا التفسير الذي اعتبره السيد الخوئي، كله صحيح وكله لعلي بن إبراهيم، وكل من ورد في أسانيد ثقة سيقوم بعد خلاص تفسيركم بعد ما يناقش. الآن تأمل مولاي، كل من ورد في أسانيد يعني يعتمد أن أقصد التفسير كله لعلي بن إبراهيم، هذا مقصودي. وأجيب عن هذه الجهة بجوابين. الجواب الأول ما أجاب به سيدنا الخوئي قدس سره، بأن كتاب علي بن إبراهيم كتاب مشهور بل متواتر في سائر الطبقات، كما نقلنا في القرن الثالث، القرن الرابع، القرن الخامس، القرن السادس، لو تتبعت كلمات الفقهاء وكلمات المفسرين وغيرهم لوجدتهم دائما ينقلون عن كتاب علي بن إبراهيم. فإذا كان كتاب علي بن إبراهيم كتابا متواترا أو مشهورا فلا حاجة بعد ذلك لتوثيق أبي الفضل العباس أو من نقل عنه أبو الفضل. فإن شهرة الكتاب تغني عن البحث في سند. من يجيب عن هذا الجواب الذي أفاده سيدنا الخوئي؟ هذا الجواب من؟ سيد السيستاني. هذا كلام سيستاني. ويمكن الإجابة عن هذا بأن شهرة الكتاب أو تواتر الكتاب لا يعني شهرة النسخة الواصلة إلينا اليوم، فنسلم أن الكتاب مشهور ولا إشكال في ذلك، لكن هذه النسخة الواصلة لا دليل على اشتهارها، بحيث لا حاجة للبحث عن أبي الفضل هل غير بدل أو لم يغير ولم يبدل. هذا واحد. اثنين، سلمنا بالاشتهار ولا مشكلة في ذلك، وأن النسخة الموجودة اليوم هي التي كانت مشتهرة، لكن الشهرة لا تجدي إلا مع إحراز العمل، يعني عمل المشهور واستناد المشهور إلى هذه النسخة حتى يوثق بها ويطمئن بها. ولا دليل على ذلك أن المشهور قد اعتمدوا على نفس هذه النسخة واستندوا عليها. ثالثا، على فرض اشتهار هذه النسخة واعتماد المشهور على هذه النسخة، فلعلهم احتجوا ببعض هذه الروايات الموجودة في هذه النسخة من باب التأييد لا من باب الاحتجاج، يعني عندهم قرائن أخرى وعندهم روايات أخرى، فلذلك ذكروا هذه الرواية الموجودة في تفسير علي بن إبراهيم القمي. فحينما ينقل الحلي المحقق يعني أو العلامة عن تفسير القمي ونفترض أنه نقل عن نسخة هذه النسخة، فلا يعني أنه يراها حجة، بل لعله نقل عنها من باب الشاهد والتأييد. هذا بالنسبة إلى الإجابة الأولى وهي التواتر، فأشكلنا عليها فناقشناها بثلاث. الإجابة الثانية، وهذه الإجابة يكررها سيدنا الخوئي في جميع الكتب، في كل كتب علي بن إبراهيم وغير علي بن إبراهيم، وهي أن للشيخ الطوسي دقق في كتابه الفهرس عدة طرق لكتاب علي بن إبراهيم، وصرح الطوسي بكل طرقه إلى علي بن إبراهيم، وإليك نص كلامه، قال أخبرنا بجميعها، يعني بكل كتب علي بن إبراهيم بما فيها التفسير جماعة، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري دقق عن علي بن إبراهيم، وأخبرنا بذلك الشيخ المفيد رحمه الله عن محمد بن علي بن الحسين بن بابوي الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن وحمزة بن محمد العلوي ومحمد بن علي ماجلوي عن علي بن إبراهيم إلا حديثا واحدا استثناه من كتاب الشرائع. إذن الشيخ الطوسي عنده طرق صحيحة إلى علي بن إبراهيم. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، خب هسه شو تفيدنا طرق الشيخ الطوسي؟ وللحر العامل صاحب الوسائل طرق معتبرة إلى كل الكتب التي نقل عنها الشيخ الطوسي، كما صرح بذلك الحر العامل. ف في خاتمة الوسائل في الفائدة الخامسة، وذكر طرقه إلى الشهيد الثاني بما تنتهي إلى العلامة الحلي ثم إلى الشيخ الطوسي، حيث قال: وقد عرف من ذلك، هذا الحر العامل يقول، الطريق إلى الكليني والصدوق و و و و و و و علي بن إبراهيم، فإن هذا كلام الحر العاملي نروي كتبهم ورواياتهم بالسند المذكور إليهم أو إلى الشيخ بأسانيده السابقة في طرق التهذيب والاستبصار وفي الفهرس. وبالتالي عندنا طرق معتبرة إلى الشيخ، إلى من الشيخ الطوسي إلى علي بن إبراهيم، ومن الحر العاملي إلى الشيخ الطوسي. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهي المهمة، إن النسخة، شيخ هاشم، إن النسخة الموجودة لدينا اليوم لكتاب علي بن إبراهيم هي نفس النسخة الموجودة لدى الحر العاملي، نفسها تماما. وبالتالي النتيجة أن عندنا طريق معتبر لا غبار عليه إلى كتاب علي بن إبراهيم. ولو كانت النسخة الموجودة اليوم فيها أبي الفضل العباس إلى آخره، لكن النسخة التي عند الحر العامل وهي نفس النسخة ما فيها زيادة ولا نقيصة، ليس في طريقها أبي الفضل العباس أو من ينقل عنه، اللذين هما مجهولان. أجب شيخ هشام، شيخ هاشم عن هذا الكلام.
طرق العاملين متبرقين، هذا واحد.
هذا الجواب، من أصل هذا الجواب؟ سيد سستاني، ذكرناه في الدرس في السنة الماضية في الرسائل. خوف. ويمكن المناقشة في هذا. أولا، لا يحرز بأن طرق الحر العاملي المذكورة في خاتمة الوسائل لنفس النسخ التي ينقل عنها، فلعل النسخ التي ينقل عنها قد حصلها بالوجادة أو اشتراها من السوق وليس عنده طريق أصلا لها، إنما ذهب إلى السوق فوجد يباع كتاب علي بن إبراهيم فاشترى. وأما الطرق التي ذكرها فهي طرق تبركية لاتصال سنده بالمعصومين، وأما هذه النسخة التي ينقل عنها ويروي عنها فلا طريق له أصلا إليها، بل له طريق إلى أصل الكتاب لا إلى النسخة. وقد صرح هذا الشاهد، تقول دعوة، وقد صرح في الفائدة الرابعة من خاتمة الوسائل بأنه اعتمد في صحة نسبة جملة من مصادره إلى مؤلفيها على بعض القرائن، منها موافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة. وإليك نص كلامه حيث قال في ذكر الكتب المعتمد في، قال هذا نصه: في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب وشهد بصحتها مؤلفوها وغيرهم وقامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلفيها أو علمت صحة نسبتها إليهم بحيث لم يبقى فيها شك ولا ريب كوجود هذا القرائن اللي يعتمد عليها الشيخ الحر العاملي، مو على سلسلة وسند وكذا، لاحظ، كوجودها بخطوط أكابر العلماء. إذا يذهب إلى المكتبات إذا وجد كتاب بخط أكابر العلماء نقل عنه، ومع ذلك ينقل في الخاتمة أن عندي طريق. صرح قال في ذكر الكتب المعتمدة كوجودها بخطوط أكابر العلماء وتكرر ذكرها في مصنفاتهم وشهادتهم بنسبتها وموافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة أو نقلها بخبر واحد محفوف بالقرينة وغير ذلك، وهي كتاب الكافي إلى أن يقول كتاب تفسير علي بن إبراهيم. إذا صرح بأنه ينقل عن بعض الكتب ليس من باب أنه أنها وصلت إليه مباشرة بسند معتبر، إنما لأنها بخط أكابر العلماء أو لأن الأعلام نقلوا عنها، وهذا قد يوجد في كتاب علي بن إبراهيم، فلعله نقل عن كتاب علي بن إبراهيم لأجل ذلك، لا لأن النسخة التي نقل عنها عنده لها طريق معتبر، لا وجاد من السوق ما أخذها. ثانيا، على فرض وتقدير أن طرق الحر لنفس النسخ الواصلة إليه وليست لمجرد التبرك، سلمنا جدلا أن الحر العاملي ينقل عن هذه النسخ بطرق معتبرة، فإن ذلك لا يعني أن النسخة التي نقل عنها الحر العاملي الذي قبل 3 قرون هي نفس النسخة التي الآن موجودة عندنا في بيوتنا والمشتهرة اليوم في السوق والتي تباع وتشترى. من قال لأنها نفسها؟ فمجرد التطابق بين نسخة الحر العاملي وبين النسخة الموجودة عندنا اليوم في بعض الموارد لا يعني اتحاد النسخة ولا يورط الجزم بالاتحاد، فلم نجد موارد التطابق إلا محدودة، فكيف يقال أن النسخة التي عند الحر العاملي هي عينها التي عندنا اليوم ووصلتنا؟ فلعل نسخة الحر العاملي تختلف. ثالثا وهو المهم، هذا هو المهم شيخ هاشم، هذا المهم، إن النسخة الموجودة اليوم لدينا لعلي بن إبراهيم مختلطة بين كتاب علي بن إبراهيم وكتاب أبي الجارود زياد بن المنذر، ولعله حتى لغير زياد بن المنذر من مشايخ أبي الفضل، مع أن الشيخ الطوسي الذي عنده كتاب علي بن إبراهيم عنده كتاب علي بن إبراهيم كامل، ليس مخلوطا وليس مشتركا بينه وبين كتاب أبي الجارود، ومع أن الحر العاملي ينقل عن كتاب علي بن إبراهيم الذي فيه أبي الجارود، فهذا دليل على أن الحر العاملي لا ينقل عن ماذا؟ عن كتاب علي بن إبراهيم الموجود عند نفس الشيخ الطوسي، لأن الذي عند الشيخ الطوسي ليس فيه أبو الجارود البتة، والشاهد على أنه ليس فيه أبو الجارود لأنه ما نقل في طرقه أبا الفضل العباس، لو كان ينقل عن هذه النسخة لصرح الطوسي أنني أنقل عن أبي الفضل العباس بن 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 بن، فهذه النسخة المختلطة إن شاء الله غير واضح. إذن هذا ما يرتبط بالجهة الأولى، فاتضح لديك يا مولاي بأن القول باعتبار هذه النسخة بذريعة الشهرة أو بذريعة وجود طريق معتبر من خلال التلفيق بين طريق الطوسي إلى علي بن إبراهيم وطريق الحر العاملي إلى الطوسي غير تام، فكتاب علي بن إبراهيم الموجود اليوم لا يوجد طريق للاعتماد عليه، فيمكن أن نعتمد عليه كمؤيد كشاهد، أما لم يصلنا بطريق المعتبر، هذه الجهة الأولى. في جهة ثانية للمناقشة تؤكد على صحة هذه الحقيقة، وفي جهة ثالثة لكن لا يسع المجال، إذا أحببتم نكمل بالدرس القابل أو ندخل مباشرة في تفسير عياشي أو ننتقل بعد ونقفز لبقية الآيات، والحمد لله رب العالمين.